بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الصغار من جامع وصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف والمسند، أكثر عنه الإمام مسلم رحمه الله، وله أخ اسمه عثمان يكنى بأبي الحسن، وكان أبو بكر أقصن من أخيه، وكان عثمان أشن من أبي بكر وأكبر. قال: حدثنا ربيع هو ربيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان عابد الكوفة وزاهدها. قال: حدثنا هشام بن عروة بن الزبير بن عوام وهشام شيخ الإسلام، كان من الفقهاء وكان من المحدثين الكبار. وحدثني محمد بن حاتم وهو الملقب في السنين محمد بن حاتم من ميمون السنين والقبض له. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد الطقار عن هشام بن عروة. قال: حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصيب ثوبها من دم الحيض، ودم الحيض دم طبيعي يخرج من المرأة بغير علة ولا مرض ولا آفة، يسيل عليها في أيام معلومة بعد بلوغها يمنع من الصلاة والصيام الوقت، فهو دم أسود قاتم يعرف أي له رائحة من العرض، رائحة منتنة، أو يعرف بمعنى يخيل بمعنى يعرف، وقد تقول أيضا يعرف يعرف هكذا يعرف ويعرف ويعرف بمعنى إما أنه من المعرفة أي يميز، وإما أنه من العرض وهو الرائحة المثيرة، لا يتجمد ولا يتجرد. أما دم الصحابة أحمر طبيعي عالي لونه أحمر يتجمد ويتجرد، تخرج آفة وسبب ومرض نجيب، لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوضع، إنما تتوضأ المرأة في الاستحاضة قبل الصلاة وبعد دخول الوقت. فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فكانت المرأة هذه يصيب ثوبها دم الحيض، ودم الحيض ودم النفاس معلومة واحد في الأحكام. الحيض لا تطلق المرأة، وإن وقع الطلاق الطلاق البدعي هل يحسب أو لا يحسب؟ فلا يحسب، فقطع به صوتها، لكنه طلاق بدعي، لأن الطلاق لا يكون في الحيض، إنما يكون في الصهر إذا كان طاهرا ولم يجامعها في هذا الصهر، أو يطلقها وهي حامل دائم. هناك ثلاثة أحوال يجوز للمرأة أن تطلق وهي حائض. الأولى إذا كانت حاملة وجاءها الحيض، وهذا نادر، المرأة إذا كانت حاملا وحاضت فهذا جزء فساد لا يمنعها من الصلاة، لا يمنعها من الصلاة، لا يمنعها من الصيام. معناه اسمه جزء فساد، معنى إخوان صحيح، لا يمنع كذلك من الوقت. كذلك إذا كان الطلاق عن عوض هو الخلع، كذلك إذا كانت حائضا وتنقض ولما يدخل بها كانت صغر، يجوز للمرأة وهي حائض أن يطلقها زوجها في هذه الحالات، وهو طلاق بدعي لا ليس من السنة. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، والطلاق بصريح ليس موافقا لهذا الامر الذي امر الله عز وجل به. فقالت احيانا يصيب ثوبها من دم الحيض. فيه سؤال الصحابة والصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم عما يعتريهم، عما ينزل بهم، وفيه كذلك حرصهم، فيه بيان حرص هؤلاء رضي الله عنهم على التعلم، وفي جواز السؤال تعلم فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وفي كثرة وقوع هذا الشيء عند النساء أن هذا مما تدخل به المرأة البالغة، وكذلك ليس في هذا حرج ولا غضاضة، لأن الله ربما تحرج من السؤال بكل هذا الشيء. لا، كيف تصنع به؟ كيف تطهيره؟ كيف تطهيره؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام وهل المرأة تكتفي بحقن الموضع في دم الحيض من البقع أو من الثوب؟ العلماء يقولون إن المرأة تغسل موضع الدم من الثوب سائر الثوب، تغسل سائر الثوب الثوب كله. في بعض الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تزيل الدم زيل النجاسة تغسل سائر الثوب. وقال اغسليه بماء وسدر. في بعض الروايات قال تحثه أي تحثه تقشره ثم تفرسه تفرسه وتفرده في أطراف أصابعها لكي يتحلل ويذهب ثم تنضحه أي ثم تصب عليه الماء ثم في بعض الروايات تغسله سائر الثوب ثم تصلي فيه فلان احوال الثوب من شدة ذات اليد ومن شدة العين لانه لا يملكون الا الثوب الواحد ثم تنضحه ثم تصلي فيه. سبحان الله لم يكن عندهن الا الملابس القليله اليسيره يكون متوسعين كما توسع الناس اليوم رجالا ونساء. في هذا الحديث بيان التاكيد والتشديد في تطهير دم الخلق. وهل يا اخواننا يتعين الماء في ازالته الذي يظهر الذي يترجح ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الماء لانه الغالب ولانه المكثر لديه والا لو ازيل من اي نوع اخر من المائعات او السوائل المسمى او الكلور او ماده منظفه من المنظفات الحديثه لبس لانهم تعبدهم الله سبحانه وتعالى بازاله عين النجاسه فان سالت اي مزيل لا باس بهذا ان شاء الله. وكما هو معلوم ان النجاسه تزال بكل طاهر مائع ليس له حرمه وليس بمطعوم ولا مشروب وليس بمطعوم ولا مشروب. قال وحدثنا ابو قريب محمد بن العلاء الهمداني وحدثنا ابو مسلم نمير قال وحدثني ابو الطاهر المصري قال اخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم مالك بن انس وعمرو بن الحارث هو المصري عمرو بن الحارث المصري صاحب القراءه في الديار المصريه قال كلهم عن هشام بن عروه بهذا الاسناد مثل حديث يحيى بن شعيب. وهل الدماء جميعها نجسه ام ليس كذلك؟ هل هناك راجح ومرجوح في هذا؟ الصواب من هذه المذاهب ان الدماء جميعا مطلقا نجسه سواء في ذلك حلقين او نفاق سواء في ذلك دم خرج من احد السبيلين سواء في ذلك دم الجروح كل الدماء نجسه. وقد حكى الاجماع على ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى. فناقل الاجماع عدد من الائمه ابن تيمية ومن قبله ابن حزم وابن القيم وابو بكر بن العربي والامام الزركشي وحافظ ابن حجر الإمام النووي رحمه الله وجماعة آخرون إن الإمام أحمد سئل عن نجاسة الكلب فقال لا ينبغي أن يختلف فيه أو لا يختلف في ذلك لكنه يعفى عن يسيره إذا أصاب البدن أو الثوب لقول الحسن البصري رضي الله رحمه الله لازال المسلمون يصلون في جراحاتهم فما يعرف الخلاف في باب نجاسة الدم وطهارته إلا عن المتأخرين الإمام الشوكاني أو الصنعاني وبعض العلماء المعاصرين أما من كان قبل هؤلاء فكانوا عندهم نجس مطلقا هل يصح الاستدلال بحديث قدوة هذا الرسول أن قام الصحابي الجليل يحرس الصحابة ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد المشركين رماه بسهمه نزعه هو في الصلاة استمر في صلاة رماه بالسهم فنزعه استمر في صلاة رماه بالسهم فنزعه استمر ثم سلم وكان ذاك الفرق الشاهد في أنه استمر في الصلاة فقضي فيها لا زال صوته يتعب دما هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وهو ضعيف بسبب جابر بن عطيل وهو سيء الخلق في ضبطه وحفظه وأما ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طعن في منكره ثم أتم الصلاة مع المسلمين هذه واقعة عين لا يقاس عليها ويشجع أن جرح عمر كان شديدا وطعنته كانت مؤثرة حتى أودت في حياة عمر رضي الله عنه هذا لا يقاس عليه لأن عمر رضي الله عنه يريد أن يتم الصلاة ولا يضمن أن يعيش بعدها يريد أن يتم على أي حالة كانت ليس فيه دليل على طهارة الدم كل دليل يستدل به بعض المتأخرين على طهارة الدم إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون غير صحيح وإما أن يكون واقعا عين فلا يستدل به بعض المتأخرين لا يصح أن يعارض به الإجماعات المحكية لأن الإجماع حجة منصوص عليها هذا أمر الأمر الثاني هل هو ناقض أو يجب إزالته فقط لا يكون الدم ناقضا إلا إذا خرج من أحد السبيلين فحكمه هنا حكم الحيض والبول الريح والحدث عموما الأمر الثاني هل يفرق بين يسيره وكثيره نعم يفرق بين يسيره ويسيره كما هو ثابت هل جماعة منهم ابن عباس؟ خيرهم يسيرهم. فصار الرجل بهذا اليسير ومصلح التحديد والتفرقة بين اليسير والكثير والعرف. اتبع أبو هريرة وكذلك ابن مسعود شيئا من الدجاج، فناظر دمه على ثيابه ثم دخل الصباح. فسئل بعض السلف الرجل يحتلم ماذا يفعل؟ أيتوضا أم يغسل فرجه؟ فقال ابن عمر يقول يغسل محاجمه، يغسل محاجمه. وبعضهم كان يجيب بشرط الموضع من الحجامة، إذا كان كثيرا يجب إزالة هذا الكثير من الثياب والملابس والبقعة والبدن، ما كان المرء يستطيع ذلك، كان عاجزا فلا حرج عليه إن شاء الله. فالطهارة شرط على القدرة، الطهارة شرط في الصلاة والصلاة على القدرة. فإن كان عاجزا سقط هذا الشرط. هذا خلاصة الباب أو باب الباب. سقط معنى أن قلنا الأجلي يخرج منه أشياء واحد. ثم إلى ذلك العلماء صنفوها ثلاثة أقسام. قسم مصدر على طهارته العرق، البصر، المخاط، المزار، ما يخرج من الأذن، هذا قسم مصدر على طهارته. قسم مصدر على نجاسة البول، الغائط، المذي، الوجه، الدم، ذلك سبب فيه واضح انه الله، المني، الخير، القلب، ان القلب ماء اصفر يخرج من الدم قبل الخير. فهكذا صنف العلماء ما يخرج من الادمي. هذا الباب ذكر فيه الإمام مسلم حديثا واحدا، حديث المرأة وحديث أسماء، لعلها أسماء بنت يزيد، بنت يزيد أو أسماء بنت عبد الرحمن بن زرارة، فينظر إليها. قال الباب الذي يليه الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. نجاسة البول ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. بول الآدمي وغائطه للسان في الكتاب والسنة والإجماع. الفطرة والعرف. قال ووجوب الاستبراء منه اي التنزه منه واجتنابه وتطهيره واشالته. قال حدثنا ابو سعيد الاسد، ابو سعيد الاسد وابو قريب محمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم الحنطري. قال اسحاق اخبرنا، قال الآخران حدثنا وكيع. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الشهيد. قال سمعت مجاهدا تحدث عن طاووس ومجاهد بن الذكر إمام للتفسير تلاميذ عبد الله بن عباس. قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات فأوقفه عند كل آية فأسأله في من نزلت أين نزلت وفيما نزلت. وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فاشهد عليه. أنظر صوب الإنسان الأبناوي فالأبناوي يسأل إلى أبناء اليمن في بقايا الكرد الذين بقوا في بلاد اليمن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس أبو العباس الصحابي الجليل أمر الأمة وترجمان القرآن. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبريه أهل القبور المسلمين وقال أما إنهما ليعذبان عذاب القبر أخفاه الله عنا لأنه لو أطلعنا عليه لما دفن أحدنا الأرض وما دفن حبيب حبيب ولا حميم حميم. نعم فأخفى الله هذا عنا ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لا كما أنكره المعتدي له. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنصوص فيه من كتاب الله كثيرة ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة. نؤمن بذلك ونصدق كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم اصحابه ويعلمنا من بعده ان اذا اردنا ان نسلم من الصلاه ان نستعيذ بالله من اربع من عذابين وفتنتين من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنتين فتنه الدنيا والبحية والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هكذا جاءت امرأة يهودية إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتها عذاب القبر فلم تلبث عائشة أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك أطرها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهما ليعذبان عافانا الله وإياكم من عذاب القبر أما ليعذبان في سرير وما يعذبان في سرير عليهما ليس بشاط عليهما وما يعذبان في سرير أو في سرير أي في سعيهما فعلهما يعتبران هذين الأمرين ولا يباليان بهما أما أحدهما فكان يجيب النميمة والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم فلان قال فيك كذا وكذا وفلان قال فيك كذا وكذا ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد الصغير الوقيعة. نعم هذه النميمة ولا يدخل جنة نمام في رواية لا يدخل جنة قسام هو النمام. نعم النميمة من صفات المنافقين تحضر في النصر ومن نم لك نم عليك وتفرح رجل يأتيك بالشرف من عند أخيك فأفرح أن هذا من أنصاري وهذا من أشياعي وهذا من محبي، من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك، والنمام فاسق فاسق مرتكب لكثير، فإذا جاءك الخير هو النهر فلا تقبل منه. نعم، وقت رجل ينقل له حديث عن أخيه فيأخذ ذلك أخذ التصديق كأنه رآه يتكلم بهذا، وعندما يتبين في الأمر فاعلم أن هذا الشيء لا أساس له ولا أصل له في الواقع. فمن يمشي بالنميمة عوقب، وهذا الحديث دليل على أن النميمة من الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في رواية أخرى وهي رواية البخاري: وما يعذبان في كبير وإن كانوا لكبير، وإن كانوا لكبير أي من الكبائر من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تعرف بأحد أمور: إما أن يترتب عليها لعن في الكتاب والسنة، لعن الله المتفرجين والمتفرجات، لعن الله في الخلق، لعن الله المتشبهين بكتاب النساء المتشبهات بكتاب الرجال، ذلك يترتب على هذا الفعل عقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأفعال: يسلمنا من فعل كذا، يسلمنا من فعل كذا، يسلمنا من فعل كذا، من عمل علينا شيء فليس منا، من غشنا فليس منا. وما إلى ذلك، من ترتب عليه حد كقطع اليد بالسلمة كالرجم في الزنا للمحصن أو الجلد لسان الأعداء، وما إلى ذلك، كل هذا يجب على الكبائر، وليس في الكبائر محصورة في سبعة أو في سبعين، ربما أوصلها بعضهم إلى سبعمائة، كما في كتاب الزواج عن الصراط الكبائر للحافظ أو لابن حجر الهيثمي المكي صاحب كتاب الزواج، هو وإن كان فيه تصور إن أنه يستفاد من كتابه رحمه الله. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، النميمة هي القالة بين الناس، نقل الحديث والكلام بين الناس على وجه الإفساد والوقيع. وأما الآخر الرجل الآخر، ما جريرته، ما جنايته، ما ذنبه؟ فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله، وفي بعض الروايات لا يستنزف من بوله، لا يستنزف من بوله. نعم، ومعناها أنه كان لا يستنزي، كان لا يتصفر، والشرع أوجب علينا الاستنجاء أو الاستجمار في قضاء الحاجة، إما الاستنجاء بالماء أو الاستجمار، النوم منام ويكون مقام الاستنجاء، والتطهر بالماء أمر واجب. نعم، لأن البول والغائط نجسان في النص، نعم، في الجماع، نعم. من أجل هذا جاء هذا الباب وتحته هذا الحديث العظيم. في بعض الروايات كما في هذه التي بين أيدينا لا يستتر، ربما فسرها بعضهم لأنه لا يجعل بينه وبين الحول حاجزا فيقول في مكان صلب أو يقول في وجاه الريح فعند ذلك يعود رشاق الحول على بدنه وجسمه وبلده. إذن هذا الحديث وجوب الاستنكار او الاستجمار ووجود طول الاستحضار والتحرز من البول معناه على ترك في مكان الصلب وربما اذا بال الانسان في مكان الصلب يعود الرشاد واحيانا لا يعود فلا بد ان ينظر ويتحرز لنفسه فيجتهد هذا الشيء إذا كان يعود الرشاد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عامة عذاب القبر من البول قال الحبيب أحد أفراد عموم هذا الحديث الأصل حديث عبد العباس هذا أحد أفراد عموم حديث إن عامة عذاب القبر من البول. نعم. قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بول أي لا يستنزه من بول. أن جوله يطرق المحل من الاستنزاء فصدر أن نشهد نفسه. أنتم تعرفون أن هذا الشيء تتوقف عليه صحة الصلاة معنا؟ أنتم الآن تلاحظون ما مسلم رحمه الله الذي أسند الإيمان أول شيء لأن الطهارة لا تقبل إلا بشرط الإيمان هذا واحد معنا؟ الصلاة لا تقبل إلا بشرط الإيمان قبل الطهارة إلا في إكمال الإيمان طهارة الطهور طهارة العقائد طهارة الأديان طهارة معنوية ثم بعده جاء بكتاب الطهارة الحسية ثم جعله ضمن كتاب الصلاة لأن الطهارة مفتاح الصلاة تحريم وتكبير تحريم وتشريم فهذا تشريم منضبط صحيح منتظم معنى الفرق صوب هذا الباب واتى بهذا الحديث ماذا يا اخوان صحه الصلاه مبنيه على الطهاره الصلاه لها شروط لصحتها أول شيء ثلاثة أمور متفق عليها في جميع العبادات العقل والإسلام والتمييز هذه أول ثلاثة معناها أول حاجة هذه ثلاثة على طول في جميع العبادات ثم أمر الوقت الصلاة لأنه لا يجوز أن تصلي قبل الوقت بل تمشي ممكن أن الوقت لم يدخل إذا كنت ممكن أن الوقت قد شغل أو غلب على ظنك أن الوقت قد شغل فلا بأس ومنها استقبال القبلة ويدخل استقبال القبلة في حالة الخوف أو المرض وفي حالة صلاة النافلة والرابعه في حاله الاجتهاد اجتهد في معرفه الجنه وحرى وبعد ان صلى تبين انه صلى الى غير الصلاه الصلاه صحيح لكن هذه الشروط خمسه ثلاثه واثنين ولا كم عزه العقل اللي بعدها والسكوت السرطان ستر العوره الخمر الصلاه يجب ذكرها بالتفاصيل الان محل نص هذا الامر الامر السبع وانت اثنين صايم الذي بين ايدينا الطهاره سبعه الطهاره عرفنا صايم النيه النيه شرط مع الاخوان كذلك من شروط صحه صلاه النيه عرفنا ولذلك خشي بهذا الحديث وشكك في هذا الباب لان الصلاه مبنيه على الطهاره عرفنا شرط إنسان بارك الله فيكم قال وكان لا يستدر من حوله يستدر الحول وكذلك أمر الغائب وكذلك أمر الغائب الأمر الآدمي جنس مطلق الصبي الرضيع إنه يخصب في خطيره بالنظر وإن يكون الأدمي زاد هل ما سقط سوى دور الأدمي نزل دور ما يوكل لحمه طاهر دور ما يوكل الفطر أمر النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أناس استووا المدينة أن يشربوا من أبواب الإبل وألبانها أنا أولا قل ما يؤكل لحمه فهو طاهر وهل لو ما لا يؤكل لحمه ليس بطاهر فهو الذي في خلاف جمهور أهل العلم على أنه نجس قالوا ضبط مع البراءة الأصلية أن الأصل في الأعيان الطهارة فاختلف تسجيل النجاسة والراجح الذي نطمئن إليه نفس ما ذهب إليه الجمهور ما ذهب إليه الجمهور قال وأما الآخر فإن لا يستثمر به يقول الحديث الذي في صحيح ابن حبان عبد الله بن مسعود ان رجلا عذب في قبر في جيش من الجبل ولما سلم اشتعل عليه القبر نار ولما خطئ وشبه الرجل قال لما ضربت هذه الضربه يسال الملكين قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره بسبب أمرين هو قريب من هذا المعنى قريب من هذا المعنى أما الآخر فكان لا يستدر بقوله في بعض الروايات فكان لا يستدر بقوله في الأمر أن هذا يؤثر في صحة الصلاة قال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بعجيب أي بجريب للنفس رب فشقه باثنين أي شقه اثنين شق الجريب نصفين ثم ضرب على هذا وحيد وعلى هذا وحيد لعل النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه وشفع لهما أن تصرف يصرف عنهما العذاب فجعلت الحجة مسجد السماء حتى شهدت هاتان الشهيدتان ووضع النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال لهاتين الشهيدتين أمر إذا لم تكن فيه رواية تبين أمر غيبي غير معقول وهذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. أولا نحن إذا مشينا في شارع الصخور لا ندري من نعم ومن يعلم، هذا أمر. الأمر الثاني لو كشف لنا هل يشرع لنا أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هذا من فضائله صلى الله عليه وسلم، ليس سنة عامة. الناس كما هو مذكور في بدع الجنائز في مزار الموتى طلع الفوز من جريد اشتروه من ادمان فاولى بهذه الدراهم والسنابير الفقير المسكين اليتيم الارمله المحتاج. تصور لو يزور مقابر في يوم واحد، في يوم واحد مثلا 100 رجل، كم تجمع من هؤلاء المئة؟ احيانا تجي مجموعه من الرجال يزورون قط 5 أو 6، وكل واحد ياتي بجنيه او بجنيه من هذا الحضن هذا الكريم. تصور يوم الخميس اعتاد الناس واعتاد النساء اعتاد النسوه ان يجلسن قاطعات من جهات القط يكتبون ذكرى كذا او ذكرى كذا او ذكرى كذا، وهذا البدع الذي عد العلماء في بدعه الحلال والصبور والشرائع، فليجمع الناس من هذه الاموال فاولى كذا مسألة بدعه الا وامات سنه، ما تاتي بدعه الا وتفسد سننا كثيرا. نعم هذا الناس لو تقول مثل هذه نفعوا التذكر مثل التذكر نحو الخبور فانها تذكركم الاخره تعلم الحكمه ونحو المقصود الشرعي من وراء زياره القبور، وانه مشوا الى القبور للاستعار كان خيرا واقوى. لكن تعال يا رسول الله اقرا على هذا الخلق كذا وكذا ياخذ مالك، وهذا ليس عليه دليل من كتاب الشام وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فتن على العلماء اخذ الاجره على القراءه للميت، اخذ الاجره على القراءه للميت لا تنفع صحيحا، لا تنفع صحيحا، إنما هم مختلفون لمن قرأ وهو من عند نفسه ثم أهدى ثواب هذه الأجر. العلماء مختلفون في هذا، غير مختلفين في من يأخذ أجرة على القراءة للميت، يقرأ عليه يسير، يقرأ عليه كذا، يقرأ عليه كذا، هذا غير صحيح. خرافات انزل الله بها السلطان، فليس لاحد ان يستدل بهذا الحديث في تصحيح ما يفعله العوام من شراء الصوت ووضعه على اصحاب القبور. وما الى ذلك بعض الناس اليوم ياتي بالورود والله يحييه أصوات الورود وأصوات الأزهار والرياحين يصنعونها عند بائع الورود بالشيء الفلاني بالمال الفلاني ويوضع بجوار القبر أو فوق القبر، بدعة أكثر من الأولى، لأن هذا تشبه بأعداء الإسلام، بدعة من أشرف بلاد الكفار يفعلونها بعض أهل الإسلام من التشبه بقبائل الإسلام، التشبه بأصحاب الدين من اليهود والنصارى والمجوس الشيوعيين، فأحكام الجنائز توقيفية أو قصن عليها الشارع لم يفتح فيها المجال
لأنها عبادات، والعبادات الأصل فيها الجمع والصبر والخوف. هذا دليل من الشارع الحكيم يبين لك لا تظن أن الأمر سودا، لا، فهو مطلوب الاجتهاد والتحكيم، لا، الأحياء تعبدية أنت تعبد فيها عبادات. هذا البيت مأمور أن تضعه على شق الليل وتقوم بالصلاة وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مكبل بثلاث أبواب، من يبيع ربك؟ من يبيع الله؟ الشرع. يقرا لهم يموت له ميت يحرقه كما يقع في بلاد الهند. الناس يضرون ويشردون، هذا من حقوق الاحسين التاشير الباطل. هم الاحسان الى الميت عندهم ترفع ننظر الى احكام الجنائز في ديننا احسن من احكام اشتملت على العبوديه لله عز وجل. عبوديه من كان اشهد ان لا اله الا الله هذا الحل. شوف احكام اذا حضر الميت وهو ينادى لقنه عبوديه لله، لقنه كلمه التوحيد، لقنه كلمه الشهاده، وتذكر الميت الى الخير ولدت من الكلام، ولدت من ذكر الكلام، ولدت الملائكه تعمي احكام غايه في المكانه، غايه في الجلسه والحكمه والاطفال، تنظر اصيب الاحكام كلها احسان الى الميت. وتحرك منه تخلص منه ليه الباب الصعب. غمض عيناه ليل مفاصله واعضاءه لكي لا يتخشب ولا يلبس عند تخشيب الرقميه. سبحان الله، تعصر بطنه تغسله احسن كل الاحسان، تغسله بحسن وزنه، تغسله بحسن وزنه، تغسله شوف كيف سلم الميت ثم تضعه على سريره. نعم، صل عليه، صل عليه اربع تكبيرات، ثني عليه، ادعو الله تخلص له بالدعاء، استجب له الصلاه، يضعون جنازته سبحان الله، يوارونه في قبره على كيفيه التي تقع الشارع، يقفون بعد ان يلقى، يستغفرون له، يرحمون عليه، يستعمل في هذه الفتره. قبل ان يمشوا، قبل ان يمشوا من قبل المقبره، يمشون يعزون اهله، حيث لقوهم في بيتهم، في المقبره، ليس محصورا في المقبره، يعني ليس محصورا في المقبره. شوف كل هذا اعداء، كلمة اخر، كلمة اخر، وقت الشرك ولا اي مسمى، كل الصورة تحت اسمه، سبحان الله، وكل دليل على الاسلام، لا تذكروا مولاكم الا بالشرك، لا تذكروا مولاكم بالسوء، لا تذكروا مولاكم بالسوء، او تذكروا عاجل موتاكم، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يترحم الناس عليه، كل هذا من باب الإحسان إلى الميت. لا تجدون هديا خيرا من هدي الإسلام في جميع الأبواب، ومنها باب الجنان، ومنها باب الجنان، أما أن تصوره وتضع على قبر الغوص فتدري، أما أن تنوح عليه، نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يحيى يجمعنا نشق الجيوب ورضم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية إياه أن الجيوب يعذب ببكاء أهلها وذلك إذا كان متصفا بالوصية وإذا طلب منه أن ينوح عليه وكان بعض أهل الجنية يوصي أهله أن إذا مات ينوح عليه محمده وينوح عليه أهله ما هو مرحبه ما يناسب منزله ما يناسب شرفه ما يناسب قدره من الناس نعم من نيح عليه ربك حرم نيح والمياه معروف منها لطم الخشوب منها شق الجيوب منها حلق الرؤوس نعم بعض الناس ربما اعتاد ان يخلق لحياته وعند الحلم يطلق لحياته فاطلقها على السنه نعم وكذلك دعوى الجاهليه قالت سيدا قالت يا بلا من بعدك لنا ومن لنا بعدك فقيل له وا سيدنا وا بطلات وا جبلا ياتيه كل واحد يحفظ بجزمته وصدقي من هنا ومن هنا كنت كذلك كنت شهيدا انظر الى العكس اذا استغفر الولد لوالده ارتفع الوالد منزلة ودرجة بني له بذلك قصر فقال يا ربي يقول يا ربي ليش هذا قال باستغفار ولدك لك وهذا مضمون حديث النبي عليه الصلاه والسلام ولد صالح يدعو له الولد الصالح يدعو لوالده يترحم عليه أما الولد الفاسد يدعو والده اللعن الدم العين النقص ربما يتمتع بما صنع له والده ومع ذلك يدعو والده المعاني النقص والقبائح والعار والسب واللعن والويلات والعياذ بالله انظروا كم في حديث عبد الله بن عباس من سوائل هذا حديث مختلف عليه فيه الشيخين في اثبات عذاب القبر عافانا الله واياكم وهذا العذاب يا إخوة معاد عذاب كائن عافانا الله إياكم ولا يكون على أهل الإسلام عذاب جلد في حق الأحرار وعذاب مؤقت وهذا في حق أهل الإسلام الموحدين العصاة أهل الإسلام وأهل الإيمان لكن لهم كذلك وعافانا الله إياكم من عذاب القبر جعل قبورنا جميعا رياضا من رياض الجنة ألا يجعلها حفرا من حفر النار الحياة الباقية أيها الناس حياة غيبية لا نعلمها ولا ندرك كيفيتها نؤمن بها الى الرسل الرجل يقعد في صدره ويضرب بمرتبه من حد وينعم ويعد وليكن ان نرى ذلك لان العذاب والنعيم واقعان على البدن والروح جميعا انكر ذلك المحسن العقلانيون قالوا ان فتحنا القبر الرجل ينام بجوار اخيه في حياه الدنيا وهذا النائم منعم يحل بجواره المعزه حتى يرى منامات واحلام تسره وتفرحه الثاني يرى منامات تصدمه وتؤرقه فيقوم الثاني يقوم ترك الظهر يوجعني على مفاصل الشيء سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يمكننا نعرف في الدنيا هذه من الاولى في الاخره لكننا نعطل هذا الدين لا نستبعده فيقع في الدنيا ونراه ونستبعده ونعطله ما زالك في حياه البرزخ من الاول اثنان يدفنان في قبر واحد احدهما في غايه النعيم ياتيه من نعيم الجنة وريحها روحانيها وطيبها والاخر بجواره ويفصل بينهما فرق ياتيه من سموم النار عذاب النار يتالم ويصيح ويصرخ والثاني بجواره نعم يتلذذ ويتمتع فكما يقول صدق من الشعر وكان يقول حق المسيح لان عذاب القبر او لان القبر هو اول منازل الاخره ان كان ايسر فما بعده ايسر واذا كان عسيرا شاطا فما بعده اشر والعياذ بالله إلى آخر تلك الأحكام والمسائل المتعلقة بهذه الجنائز والمقابر وأحوال الموتى وأمور الآخرة بكثير قال وأما الآخر فكان لا يستثن من موله على شعب عشيش وهي مرد جريد جريد النخل قطب فشقه باثنين فغرت على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا قال حدثني احمد بن يوسف الازدي حدثنا معل بن اسد وهو العمي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن سليمان الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاملي الأعمش محدث الكوفة بهذا الإسناد سر نصر كان الآخر لا يستنزه من البول أو من عن البول أو من البول والمراد البول أول شيء بول آدمي الثاني كل بول نجس الجمهور العلماء الذين قالوا بول ما لا يؤكل لحمه نجس استدلوا بهذا الحديث الألف واللام في البول يفيد الألف واللام في الاستغراق والعموم والشمول معنا الذين قالوا هذا قول الجماهير قالوا هذا الحديث المراد به قول الآدمي أن الحديث مصدق في هذا صيغ في هذا وسياق ذكر هذا والسياق مما يخصص العموم لكن المسألة لها أدلة أخرى غير هذه نعم كلمة الأخرى هذا صحيح لكن
حول التفسير ما كان في هذا الشهر ما يسمى به أن الروايات الألفاظ تأثر بعضها بعضا ويعين المراد والمعنى ما يسمى به من البول وتأثر لا يشتهر من البول. أما إذا أراد أنه كان يحصل أمام الناس فقال لا يصبر نفسه أمام الناس يشتهر من البول ليس من البول نفسه يشتهر من البول نفسه أن يحترف أن جعل بينه وبين البول حاجزا وحجابا بل إما أن يستهزي أو يستلمر وإما يسعه يعود الرشاد عليه. قال كتاب الحيض باب مباشرة الحائض بوقت الأنثى وصيغ في المكره هو السيلان سيلان الشيء سواء كان سيلان أو غيره. وأما الحيض في الشرع وصلاح الفقهاء هو شيء طبيعي يسيل على المرأة في أيام معلومة بعد بلوغها بعد بلوغ يمنع الصيام والصلاة والوضوء. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد العبس الكوفي وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير وجرير بن عبد الحميد الصبي عن منصور وابن المثمر عن إبراهيم أو يزيد النخعي الخطيب يعني الأشهر الأسود بن قيس النخعي من تلاميذ عبد الله بن مسعود المتحدة الخطيبة الرسمية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كانت أحسانة وهذه لغة عند العرب كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتذر بإزار هو ما يذكر ما نسكن بين الركبة إلى الصرة يذكر الشق الأسفل من الرجل أو المرأة ثم يباشرها المراد الاستمتاع بها المراد الجماع حقيقة بهذا كان الجاهل مع المرأة الحق فمحرم الوضع الجماع الإيلاد كان من حق النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادت امرأة للنساء أن يباشرها من فوق الإزار ثم يباشرها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة من أبي اليهود إذا أرادت المرأة لم يجلسوها ولم يجتمعوا معها في غرفة واحدة لا يعتزلونها ولا يلتقوا معها ولا تشرب من أوانيهم التي يشربون منها تنظر نعم فتعمق الأمور وأنا أعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي النبي عليه الصلاة والسلام أيها كانت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن ويحفظ وكان قدما يترجف شعره ويحفظ وكان تشرب من موضع به ويحفظ أن ترجله ويحفظ لا يجلس يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حق يجتمعان في صلاة الظهر. ثم اليهود
أهل الكفر أهل التنطع. نعم وعافانا الله من تنطع اليهود ومن تسيب النصارى ولذلك شهدت هذه الأمة أمة الوطن وكذلك جعلناكم أهل الوطن في الإيمان والتوحيد. نعم وصل في أسرارة وصل نعم في الحجات وصل نعم في عادات وصل نعم في جميع المجالات ثم الوسطية الاتجاه والاتجاه من حال عليكم في الدين من خلق يريد الله أن يخفف عنه وخلق الإنسان ضعيف يريد الله منكم اليسرى لا يريد منكم العسر إن هذا الدين يسرى لن يشاد دين أحد إلا غلبا. أحمد الله على هذا الدين إنه أعظم نعمة يجب أن يشكر الله عليه يجب أن يشكر الله عليه عز وجل. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإسلام هي الدين. قال وحدثه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله عن علي بن مسلم عن الشيباني قال وحدثني علي بن بكر السعدي اللفظ له قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أشعث عن أبيه عن عائشة قالت كان أحيانا أيضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسدحت الإرام في كل حيضة أي في أولها في بدايتها الحول هو شيء الشيء وغليانه شهرته كل ما يشيرها المراد من فوق الإزار. قالت وأيهم يملك إرثه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرثه حاجته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى حليم بن الشافعي أبو زكريا قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال عن الشيباني عن عبد الله بن شكيل عن ميمونة وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجم نساءه فوق الإحرام وهن حيض حيض من أوقاته. أكتفي بهذا اللفظ على أمل أن نصيبهم إن شاء الله في نفس الدين الإسلام المسلم في متابع أبواب إسلام الطهارة من صحيح الإمام مسلم. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.